الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان الكلام في المسائل الملحقة بلقطة الإنسان في مسائل التنازع والخلاف ما بين اللقيط والملتقط، أو ما بين الملتقطين مثلا. وصلنا إلى المسألة الثالثة، قال: إذا التقطه اثنان وكل واحد منهما لو انفرد أقر في يده، وإن تشاحا فيه أقرع بينهما. الفرض في هذه المسألة هو نفس الفرض في المسألة السابقة، يعني أن يدعي التقاطه شخصان، التقاط هذا اللقيط يدعيه شخصان، كل منهما يدعي أنه هو الملتقط لهذا الصبي مثلا. والشرائط متوفرة في كلا الشخصين، يعني لو فرض أن كل واحد منهما كان هو الملتقط الوحيد، الشرائط متوفرة فيه، فمقتضى القاعدة أن يكون ملتقطا له، وتجري عليه حكم يجري عليه حكم اللقطة. واضح. الآخر الثاني أيضا إذا كان هو الوحيد الملتقط يجري على ما أخذه حكم اللقطة. في هذا الفرض مرة يفرض أن أحدهما يتنازل للآخر ولا يحصل بينهما تعاسر، عندئذ يقر اللقيط في يد الآخر الذي لم يتنازل وماكو مشكلة. وأما لو تشاحا، يعني تنازعا في التقاط هذا الصبي، يقول المحقق يقرع بينهما سواء كان موسرين أو أحدهما. نقرأ المسألة من البداية: إذا التقطه اثنان فكل واحد منهما لو انفرد، يعني كان هو الملتقط الوحيد، وقر في يده. وإن تشاحا، هاي وإن تشاحا في مقابل الفرض السابق، يعني في الفرض السابق لو كان أحدهما تنازل للآخر يقر اللقيط في يد الملتقط الآخر. وإن تشاحا، يعني تنازع في الالتقاط، وإن تشاحا فيه، يعني في اللقيط، أقرع بينهما، لأن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا أمر مشكل. لا نعلم أن الملتقط لهذا اللقيط الصبي هل هو الأول أو الثاني، سواء كان موسرين أو أحدهما. يقول لا يفرق في الحكم بالقرعة بين أن يكون كلا الملتقطين موسرين أو يكون أحدهما موسرا والآخر شنو؟ معسرا فقيرا. أيضا لا يفرق بين أن يكون كلا الملتقطين حاضرين في البلد، في بلد الالتقاط، أو أحدهما حاضر والآخر ماذا؟ غائب ومسافر عن بلد الالتقاط. على كل حال يخرج الاسم بالقرعة. وكذا إن كان أحد الملتقطين كافرا إذا كان الملقوط كافرا. يقول أيضا يرجع في تشخيص الملتقط إلى القرعة إذا كان أحد الملتقطين كافرا والآخر يعني ماذا؟ مسلم، لكن كان اللقيط كافرا، في هذه الحالة يرجع إلى القرعة. فإذا القرعة شخصت اسم الكافر يكون ملتقطه هو الكافر، ولا مانع من ذلك، لأنه في هذه الصورة حسب الفرض اللقيط أيضا كافر، فلم يثبت سبيل للكافر على المسلم، وإنما ثبت للكافر على الكافر. أما إذا كان الملقوط أو اللقيط مسلما في هذه الحالة لا يخرج الاسم بالقرعة لاحتمال أن القرعة تشخص الكافر فيكون ملتقط وهو هو الكافر فيثبت سبيل وتثبت ولاية للكافر على المسلم على اللقيط المسلم والآية تنفي السبيل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إذن القرعة يرجع لها إذا كان اللقيط كافرا فتخرج القرعة إما الكافر وإما المسلم أما إذا كان اللقيط مسلما لا يرجع في تشخيصه إلى الكافر إلى القرعة وإنما يرجح جانب الإسلام وكذا إن كان أحد الملتقطين كافرا يعني والآخر مسلما أيضا وكذا يعني يرجع في تشخيص أحدهما إلى القرعة لكن بشرط إذا كان الملقوط كافرا ولو وصف أحدهما فيه يعني في اللقيط علامة هذين الملتقطين أحدهما وصف علامة حتى تكون هذه العلامة دالة على أنه هو الملتقط لهذا اللقيط ولو وصف أحدهما فيه علامة لم يحكم له يقول لا يحكم باللقيط له واضح أولا لعدم اعتبار تلك العلامة ذكر تلك العلامة شرعا في ثبوت الولاية عليه أن هذه ذكر هذه العلامة ليس في الشرع ذكره إمارة على أنه هو الملتقط هذا أولا والأمر الثاني أنه قد يكون هذا الذي ذكر العلامة قد وجد العلامة فيه لكن الآخر لم يجد تلك لم يعثر على تلك العلامة فيه وفي نفس الوقت الآخر هو يكون الملتقط له يعني مجرد ذكر العلامة ليس إمارة على الولاية ولاية الالتقاط لاحتمال أن تكون ولاية الالتقاط للشخص الثاني الذي لم يذكر العلامة لأنه لم يجد ولم يعثر ولم يرى تلك العلامة فيه مجرد ذكر العلامة ليس إمارة على ولاية الالتقاط ولو وصف أحدهما فيه يعني في اللقيط علامة لم يحكم له يعني باللقيط المسألة الرابعة إذا ادعى بلوته اثنان فإن كان لأحدهما بينة هذا اللقيط شخصان ادعوا بلوته هو اللقيط في يد الملتقط يأتي شخصان أجنبيان يدعي بلوة هذا اللقيط فإن كان لأحدهما بينة حكم بها وهذا مما لا إشكال فيه مو باعتبار أنه البينة إذا كانت لأحد المدعيين البينة تقدم قول المدعي الذي يأتي بالبينة واضح وإن أقام كل واحد منهما بينة هذا أقام بينة على أنه هو هذا اللقيط ابن له الثاني أيضا أقام بين على أن اللقيط ابن له خب في الواقع لا يخلو إما أن يكون لا يخلو هذا اللقيط إما أن يكون ابنا للأول أو ابنا للثاني أو أنه ليس ابنا لا للأول ولا للثاني يعني كلاهما كاذبين والبين أيضا وبينتهما أيضا كليهما كلتاهما كاذبة واضح أما أن تكون بينتهما معا صادقة قولهما معا صادقون في هذه هذا الفرض لا يمكن أن يتصور وإن أقام كل واحد منهما بينة يعني على بنوة اللقيط أقرع بينهما لأن القرعة لكل أمر مشكل وهذا مشكل لأنه لا يمكن الترجيح لقول أحدهما على الآخر لأن كل منهما جاء ببينة على البنوة وكذا يعني يقرع لو لم يكن لأحدهما بينة نفس الكلام إذا لم يكن لأحد المدعيين بينة على بنوة هذا اللقيط أيضا يقرع لأن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا مشكل، لأنه حتى لو لم يأتي أحدهما بالبينة، لكن ما دام هذين ادعيا بنوة هذا الطفل ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فيكون الأمر مشكلا، وبالتالي يرجع في تشخيص البنوة إلى القرعة. وكذا لو لم يكن لأحدهما بينة، ولو كان الملتقط أحدهما، لو فرضنا وجود مدعيين للبنوة، لكن أحد المدعيين شخص أجنبي والآخر هو نفس الملتقط، يعني الملتقط يدعي أنه هو ملتقط وهو ماذا؟ أب لهذا اللقيط الصبي، وشخص آخر ليس بملتقط لكنه يدعي بنوة هذا الصبي. يقول مجرد كون يد الملتقط على هذا الصبي هل تكون علامة على البنوة، علامة على ثبوت النسب، ثبوت نسب اللقيط وإلحاقه، إلحاق نسبه بهذا الملتقط أو لا؟ يقول المحقق مجرد كون يد الملتقط على هذا الصبي اللقيط ليس إمارة وليس مرجحا لكون هذا الصبي اللقيط ابنا للملتقط الذي يدعي بنوته. واضح؟ لماذا؟ لأن اليد إمارة على ملكية المال الذي يكون تحت تصرف هذه اليد. المال الذي يكون تحت تصرف اليد، اليد إمارة على ملكيته، مجرد اليد إمارة على ملكية هذه المال، هذا المال لصاحب اليد. أما أن نفترض أن اليد إمارة على ملكية غير المال، أما أن نفترض أن اليد، وضع اليد على الصبي اللقيط إمارة على ثبوت نسب هذا الصبي اللقيط لصاحب اليد، هذه دعوة لم تثبت، لم يقبل بها الفقهاء. الفقهاء قبلوا إمارة اليد على الملكية في الأموال، وهذا اللقيط ليس من الأموال، لأننا لم نفترض أنه عبد، لم نفترضه رقا، وإنما هو صبي حر. الصبي الحر ليس بمال، فلا تكون اليد الملتقط الثابت عليه إمارة على ثبوت نسبه وإلحاق نسبه بالملتقط، وإنما لا ترجيح. مثلا إما أن يرجع في تشخيص البنوة إلى القرعة بين الملتقط وبين مدعي البنوة الآخر في إثبات نسبه. ولو كان الملتقط أحدهما، يعني أحد المدعيين للبنوة، فلا ترجيح بيد الملتقط عليه، إذ لا حكم لها، يعني لليد، في النسب بخلاف المال، لأن لليد فيه، يعني في المال، أثرا، وهو ماذا؟ الملكية. المسألة الخامسة، إذا اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوته، يعني في دعوى بنوة اللقيط المسلم، هل يعتقد بالمسلم؟ يأتي إن شاء الله أبين في آخر المسألة. كافر ومسلم يدعيان بنوة هذا الطفل المسلم، هذا اللقيط المسلم. حر وعبد كلاهما يدعيان بنوة هذا اللقيط المسلم. الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط رجح دعوى بنوة المسلم على دعوى بنوة الكافر. واضح؟ رجح الحر على العابد في دعوى البنوة، فقبل قول المسلم وقبل قول الحر، ولم يرجح الكافر والعبد في دعوى البنوة. السر في ذلك هو قاعدة التغليب، أنه دائما إذا كان اللقيط مسلما في هذه الحالة وادعى بنوته مسلم وكافر، يرجح جانب الإسلام على جانب الكفر. واضح؟ إذا ادعى بنوته حر وعابد عندئذ يرجح جانب الحرية على جانب العبودية. واضح في دعوى البنوة. هذه القاعدة ومصداق من مصادقها محل الكلام في دعوى البنوة من قبل المسلم والكافر، أو دعوى البنوة من قبل الحر والعبد. لكن المحقق في آخر المسألة يقول وفيه تردد. هذا التردد منشأه أن الإسلام والحرية ليس ملاكين في الترجيح مع التساوي من حيث الشرائط. يعني إذا كان المسلم والكافر اللذان يدعيان بنوة هذا اللقيط المسلم متساويان من حيث جميع الشرائط، شرائط الالتقاط، مجرد أن هذا كافر وهذا مسلم لا يعني أننا لابد أن نغلب جانب الإسلام على جانب الكفر، ونقول بأن مدعي البنوة المسلم يكون أبا لهذا اللقيط المسلم. مجرد أن أحد إذا يعني، وكذا في الحرية والعبودية، إذا كان كلا الملتقطين إذا كان مدعيي البنوة كليهما تتوفر فيهما جميع الشرائط، شرائط الالتقاط، مجرد أن أحدهما حر والآخر عبد لا يوجب تقديم قول الحر في دعوى البنوة على قول العبد، لأن الحرية بلحاظ دعوى البنوة ليست ملاكا لترجيحها على العبودية. طبعا إنما قيدنا قوله في دعوى بنوته يعني بنوة اللقيط المسلم، باعتبار أن قاعدة التغليب التي استند إليها الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط لترجيح المسلم على الكافر والحر على العابد في دعوى البنوة إنما ترد إذا كان اللقيط مسلما، عندئذ ترد قاعدة التغليب. أما إذا كان اللقيط كافرا في هذه الحالة أصلا الاستناد إلى قاعدة التغليب غير تام. واضح لا يرجح دعوى البنوة من قبل المسلم على دعوى البنوة من قبل الكافر، لأن اللقيط ليس مسلما. لا يرجح دعوى الحر على دعوى العبد في ادعاء البنوة. واضح. بل كما ذكر بعض الفقهاء إذا كان اللقيط كافرا قد يرجح جانب الكفر على جانب الإسلام، جانب الرقية على جانب الحرية، كما ذكر ذلك في بعض عبارات الفقهاء. وبعضهم لا، لم يختر هذا، يعني لم يذكر ترجيح جانب الكفر على جانب الإسلام، جانب العبودية على جانب الحرية، وإنما أرجع الحكم إلى القرعة. القسم الثاني بعد إتمام القسم الأول وهو لقطة الإنسان، يدخل المحقق في لقطة الحيوان. قال القسم الثاني في الملتقط من الحيوان، والنظر في المأخوذ والآخذ والحكم. أما الأول يعني في المأخوذ وهو الحيوان، فهو كل حيوان مملوك ضائع أخذ ولا يد عليه ويسمى ضالة. إذن الضالة هو الحيوان المملوك، يعني ملك لشخص. هاي المملوك فيها حيثيتين، الحيثية الأولى أنه يقبل التملك في مقابل الخنزير وغير الخنزير، مما لا يقبل التملك فإنه لو التقطه شخص لا يملكه ولا يجري عليه حكم اللقطة. هاي الحيثية الأولى. الحيثية الثانية أن الحيوان الذي يكون لقطة هو المملوك فعلا، يعني الذي يملكه شخص ما ثم ضل عنه. أما الحيوان الذي لا يكون مملوكا وإنما موجودا في الصحراء مثلا، هذا لا يعبر عنه بالضالة. فهو كل حيوان مملوك، يعني يقبل التملك وفعلا هو مملوك لشخص لكن ضل عنه، ضائع يعني ضال أخذ يعني أخذه الملتقط، ولا يد عليه يعني ليست يد ملتقط آخر عليه، وإلا إذا كانت عليه يد ملتقط آخر سابق في هذه الحالة يكون لقطة عند الأول لا عند الثاني ويسمى ضالة. من هذه العبارة نستفيد بعض الأمور. الأول، الأمر الأول أن غير الحيوان لا يسمى ضالة، واضح؟ غير الحيوان كالمال إذا وجده الملتقط هذا لا يسمى ضالة، لأن الضالة هو الحيوان الذي يعثر عليه الملتقط، وإنما يسمى المال مجهول المالك. هذا واحد. المطلب الثاني اللي نستفيده هو أن الحيوان غير المملوك، يعني الذي لا يملكه شخص، هذا لا يسمى ضالة، من قبيل الغزلان ونحو الغزلان. الغزلان هي حيوانات في الصحاري في الجبال، هذه الحيوانات ليست ملكا لشخص وإنما هي ملك عام، هذا لا يسمى ضالة، لأن الضالة هو الحيوان الذي يكون ملكا لشخص وقد فر عنه أو ضل عنه. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث أن الحيوان المملوك لكن غير الضائع، واضح؟ كما إذا ترك إما موجود عند صاحبه أو أنه ترك صاحبه لكنه يعتاد الرجوع إلى صاحبه، هذا الحيوان أيضا ليس بضالة، لأن الضالة هو الحيوان المملوك الذي ضل وضاع عن صاحبه ولا يعتاد الرجوع إلى صاحبه، هذا الحيوان يسمى ضالة. قال: فهو كل حيوان مملوك ضائع أخذ ولا يد عليه ويسمى ضالة، وأخذه في صورة الجواز مكروه، مكروه. ورد في بعض الأخبار أنه لا يأخذ الضالة إلا الضالون، اللي حمله الفقهاء قوله لا يأخذ على الكراهة وإن كان ظاهره التحريم. وورد في بعض الأخبار الضالة لا أحب أن أمسها، الإمام يقول لا أحب أن أمسها، وهذا لا أحب كثير من الفقهاء يقولون أنه ظاهر في الكراهة، يعني في التنزه. وأخذه في صورة الجواز مكروه إلا بحيث يتحقق التلف، يقول إلا إذا ترك أخذه راح يتلف هذا الحيوان، لأنه موجود في مكان ليس له ليس فيه ماء، ليس فيه كلاء، مثلا معرض للتلف، معرض للسباع، عندئذ إذا تركه يموت هذا الحيوان. في هذه الحالة يكون يعني الالتقاط طلقا، إلا بحيث يتحقق التلف فإنه طلق، يعني التقاطه طلق، طلق بمعنى جائز. والمراد بالجائز هنا، لأنه هو ذكر سابقا وأخذه في صورة الجواز مكروه، في صورة الجواز إذن هو جائز لكنه مكروه. أما إذا تحقق التلف يعني إذا ترك التقاطه قد يتلف هذا الحيوان، أو يعلم بالتلف، في هذه الحالة يكون طلقا يعني جائزا. هذا الجواز المراد به الجواز في مقابل جميع الأحكام الأخرى، واضح؟ الجواز في مقابل الحرمة والجواز في مقابل الكراهة، لأن الجواز له معنى عام، واضح؟ يكون مقابل الحرمة، فيشمل الواجب ويشمل المباح ويشمل المكروه ويشمل المستحب. هذا الجواز ذكره في الصورة الأولى، وأخذه في صورة الجواز مكروه، يعني جائز لكنه مكروه. وعدنا جواز بالمعنى الأخص، وهو الذي يكون في مقابل جميع الأحكام، واضح؟ جائز يعني مباح، في مقابل أن لا يكون حرام، وفي مقابل أن لا يكون مكروها، هذا يسمى جائزا، وفي مقابل أن لا يكون واجبا فإنه طلق، وفي مقابل أن لا يكون مستحب أيضا. والإشهاد مستحب، هل يجب الإشهاد في التقاط الضالة أو لا يجب؟ يقول: الإشهاد مستحب لما لا يؤمن تجدده على الملتقط ولنفي التهمة. استحباب الإشهاد لأحد أمرين، معلل بأحد أمرين. الأمر الأول أنه هذا الملتقط لا يؤمن على ما يتجدد عليه من موت من فلس. في هذه الحالة يبقى الحيوان مجهول المالك، مثلا لا يعرف أن الحيوان ملك لمن. هذا أولا. فإذا أشهد عندئذ حتى إذا مات، حتى إذا فلس، يكون يبقى هذا الحيوان ملكا له لشهادة البينة. الأمر الثاني، التعليل الثاني لاستحباب الإشهاد، أنه لنفي التهمة، لأنه هذا الملتقط قد يتهم بالسرقة وما شابه السرقة. بالنسبة لهذا الحيوان قد يتهم بأنه سرق هذا الضالة، هذه الضالة، فلأجل نفي التهمة ونفي السرقة هو يشهد على التقاط هذا الحيوان لكي يدفع عن نفسه تهمة السرقة. والإشهاد مستحب لما لا يؤمن تجدده على الملتقط من الموت من الفلس، أو لنفي التهمة ولنفي التهمة. من الآن يتعرض المحقق إلى ذكر بعض الحيوانات كالبعير، كالشاة، كالبقرة، كالحمار، كالغزلان، اليحامير، أنه متى يصح التقاطها ومتى لا يصح التقاطها. قال: فالبعير لا يؤخذ إذا وجد في كلأ وماء أو كان صحيحا. البعير يجوز التقاطه إذا وجد في الصحراء، واضح، يعني ليس له كلأ، ليس له عشب، ليس له مكان يرعى فيه، عشب يرعى فيه، وليس له ماء. وكان هذا البعير مثلا مريضا، واضح، حتى إذا كان معه كلأ أو ماء، واضح، حتى إذا لم يكن معه كلأ أو ماء، لكن إذا كان صحيحا هذا يمنع من التقاطه، وإنما يلتقط إذا كان مريضا. وأما إذا وجد البعير في كلأ وماء، يعني هم عند ماء لأنه قريب من البركة مثلا، أو قريب من الكلأ من العشب، في هذه الحالة البعير عندئذ لا يصح التقاطه ولا يصح أخذه. هذا واحد، هذه الحالة الأولى التي يمنع من الأخذ. الحالة الثانية التي يمنع الأخذ من أخذه هو أن يكون البعير صحيحا، يعني غير مريض. في هاتين الحالتين يمنع الأخذ من أخذ البعير. فالبعير لا يؤخذ إذا وجد في كلأ وماء أو كان صحيحا، لقوله صلى الله عليه وآله: خفه حذاؤه. البعير ليس له حذاء، النبي يقول أن خفه، خف البعير، هو حذاء. وكرشه، لأن البعير في بطنه كرش، هذا الكرش يحفظ له العشب الذي يتغذى عليه، واضح. وكرشه سقاؤه، كرشه الذي يحفظ فيه العشب أو يحفظ فيه الماء، وكرشه سقاؤه، فلا تهجه، يعني لا تأخذه ولا تهيجه. فلو أخذه، يعني في هاتين الصورتين حيث يمنع من أخذه، لو فرضنا أنه أخذه يقول ضمنه، يعني لو ظهر مالكه فيما بعد يكون هذا الآخذ ضامنا له باعتبار عموم قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا لا يجوز أن يأخذ هذا البعير في هاتين الصورتين، ارتكب المحرم وأخذه يكون ضامنا لمالكه لو ظهر. فلو أخذه ضمنه ولا يبرأ لو أرسله، يقول لو أخذه ثم أرسله، يعني تركه، فوجد المالك فيما بعد، واضح، إذا وجد المالك ثم وجد الحيوان ميتا، الضمان الذي ثبت على الآخذ بسبب الآخذ في تلك الصورتين هل يبقى أو لا يبقى؟ يقول يبقى، ولا يبرأ الآخذ من الضمان بمجرد إرساله وبمجرد تركه. فلو أخذه ضمنه ولا يبرأ، يعني الآخذ لا يبرأ من الضمان لو أرسله، ويبرأ لو سلمه إلى صاحبه. نعم، إذا أخذه فسلمه إلى صاحبه، الأخذ يوجب الضمان، لكن تسليمه إلى صاحبه يوجب سقوط الضمان وإبراء ذمة الأخذ. ولو فقد يعني صاحبه أو فقد، ولو فقد سلمه إلى الحاكم، يقول بعد أن بحث عن صاحبه لم يجد صاحبه، سلمه إلى الحاكم، يقول يجب عليه أن يسلمه إلى الحاكم. لماذا؟ لأنه فيكون من المصالح، فيجب على الآخذ تسليمه عند فقد صاحبه، يجب تسليمه إلى الحاكم. فإن كان له يعني الحاكم حمى، الحمى يعني أراضي لرعي وحفظ الضوال، يعني الحيوانات الضالة، الإمام في بعض الأحيان يقطع بعض الأراضي لغرض رعيها ولغرض حفظها ولغرض رعايتها وحضانتها وتربيتها وتغذيتها. هذه الأراضي إن كانت عند الإمام موجودة، يقول الحاكم بعد أن أخذه من هذا الأخ من هذا الملتقط يتمكن من إرسالها في تلك الحمى، في تلك الأراضي. فإن كان له حمى أرسله فيه، وإلا يعني إذا لم يكن للحاكم حمى باعه وحفظ ثمنه لصاحبه. لماذا؟ لأنها معرضة للتلف، حتى إذا الحاكم أخذها، فالحاكم عندما يأخذها وين يحفظها؟ واضح؟ إذا كانت أراضي لحفظ ورعي الضوال فهو يرسلها فيه، إذا لم تكن أراضي يتمكن الحاكم ويجوز للحاكم أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها لو ظهر فيما بعد. وكذا حكم الدابة، يقول الدابة أيضا حكمها حكم البعير. المقصود بالدابة هنا، وإن كان المراد بالدابة كل ما يدب على الأرض، لكن المراد في خصوص هذه العبارة من كلمة الدابة هو الفرس. الفرس أيضا حكمه حكم البعير، يعني إذا وجد في كلاء وماء أو كان صحيحا يمنع الملتقط من أخذه، فلو أخذه ضمنه ولا يبرأ لو أرسله، ويجب عليه تسليمه إلى صاحبه. فإذا فقد صاحبه سلمه إلى الحاكم، الحاكم إذا أخذه إذا كانت عنده حمى يرسله في تلك الحمى، وإذا لم يكن عنده حمى يتمكن من بيعه وحفظ ثمنه للمالك. حكم الفرس هو نفس حكم البعير. وفي البقرة والحمار تردد، هذا التردد منشأه أن البقار أن البقر والحمير لا تمتنع عن الذئاب، لا تمتنع، بمعنى أنه لو هجم عليها الذئب ليس عندها وسيلة فرار، ليس عندها وسيلة فرار ولا عندها قوة بحيث تتمكن من الامتناع وتتمكن من رد هجم الهجوم من قبل الذئب. هاي الحالة يسموها الامتناع وعدم الامتناع. البعير فيه ملكة الامتناع، فيه قوة الامتناع. الغزلان كما سيأتي فيها ملكة الامتناع، لكن لا بالقوة وإنما بالفرار. أما البقار والحمير ليس فيها ملكة الامتناع بالنسبة للذئاب، فضلا عن السباع الكبيرة من قبيل الأسد، من قبيل النمر وغيرها. واضح هذا أولا. وثانيا أن البقار والحمير لا تصبر على العطش بخلاف البعير. البعير عنده قابلية لكي يحفظ الماء في كرشه، واضح، بينما الحمير والبقار ليس فيها تلك القابلية. مقتضى هذين التعليلين أن البقار والحمير يجوز للملتقط أن يأخذها حتى إذا وجدها في كلأ وما، حتى إذا كانت صحيحة يجوز للآخذ للملتقط أخذها. وفي البقرة والحمار تردد أظهره المساواة، يعني مساواة البقر للبعير، مساواة البقر والحمار للبعير، لأن ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير. واضح، يعني يستفاد أنه إذا كان البعير في كلاء وماء أو كان صحيحان يمنع الملتقط من أخذها. من باب أولى إذا ثبت ذلك يثبت أيضا أن الحمار والبقار أيضا لا يجوز أخذها في تلك الصورتين باعتبار استغنائهما، يعني الحمار والبقر بالرعي والشرب، أنها مستغنية تتمكن أن ترعى فتشرب وترعى وتتغذى من العيش، لأن ذلك فهم من فحوى المنع من أخذ البعير. أما لو ترك البعير من جهد، هذا فرض جديد، لو فرضنا أن مالك البعير ترك البعير من جهد، يعني من تعب أو من عطب بسبب مرض بسبب كسر، ترك هذه البعيرة تركها وحدها في غير كلاء وماء، يعني لم يكن إلى جانب البعير كلاء، لم يكن إلى جانبه ماء، هل يجوز للملتقط أخذه أو لا يجوز؟ يقول جاز أخذه لأنه كالتالف، لأنه كالتالف، كما أن التالف يجوز للملتقط أخذه ويملكه الآخذ، كذلك هذا البعير المجهد الذي ليس إلى جانبه ماء وكلاء يجوز للملتقط أخذه ويكون مالكا له ولا ضمان. يقول هل يكون ضامنا له أو لا يضمن؟ يقول المحقق لا يكون ضامنا له لأنه كالمباح، يعني كما أن البعير الذي يكون مثل البعير، البعير الوحشي، لو فرضنا أنه أكو بعير وحشي أو حيوان آخر وحشي، حيوان مباح، هذا الحيوان غير مملوك لشخص، إذا وجده الآخذ فأخذه وملكه هل يكون ضامنا؟ لو فرض أنه جاء مالكه، يعني كان له مالك فجاء، هل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ لا يكون ضامنا. كذلك إذا كان له مالك فتركه المالك بسبب الإجهاد في غير كلاء وماء فأخذه الملتقط، لا يكون ضامنا عندما يتملكه. وكذا حكم الدابة والبقرة والحمار، يعني إذا تركها مالكها بسبب جهد من جهد في غير كلاء وماء يجوز للملتقط أخذه ويكون ويجوز له تملكه ولا يكون الضمان عليه لأنه كالمباح. وكذا حكم الدابة والبقرة والحمار إذا ترك من قبل المالك، يعني إذا ترك من جهد في غير كلاء وما. وأما الشياه والشاة، يعني الضالة، إن وجدت في الفلات أخذها الواجد، إذا وجدها في الصحراء يجوز للآخذ أن يلتقطها ويأخذها، لأنها لا تمتنع من صغير السباع فهي معرضة للتلف. يا بك شنو التعليل لجواز أخذها والتقاطها؟ يقول العلة هو أن الشياه لا تمتنع من صغير السباع فضلا عن كبير السباع، فهي دائما معرضة للتلف، فإذا كانت كذلك الحيوان الضال، إذا الشاة الضالة إذا كانت معرضة للتلف وغير ممتنعة يكون للآخذ أخذها وتملكها. قال لأنها لا تمتنع من صغير السباع فهي معرضة للتلف، والآخذ بالخيار إن شاء ملكها، يعني نوى التملك، ويضمن على تردد، ويضمن يضمن يعني لو ظهر مالكها يكون ضامنا له. لماذا؟ لقاعدة اليد، عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا أخذ شاة الغير، واضح المعرضة للتلف بسبب عدم امتناعها من صغار السباع فضلا عن الكبار، خب عندما يأخذها وينوي تملكها يظهر مالكها، يجب عليه أن يضمن قيمتها للمالك لو كانت تالفة، ويضمن على تردد. هذا التردد مو تردد في الضمان، هذا يرجع إلى إن شاء ملكها، يعني تردد في التملك، في جواز التملك، واضح؟ على تردد، وإن شاء هذا الذي أخذها، وإن شاء احتبسها أمانة في يده لصاحبها، يحبسها في يده أمانة لصاحبها ولا ضمانة. باء باعتبار أن الضمان إنما يثبت فيما إذا نوى التملك وملكها في هذه الحالة يكون ضامنا، لأنه أخذ مال الغير من دون إذنه، فيده ليست يدا أمينة وإنما يد عدوانية فيكون ضامنا. أما إذا أخذها بنية الأمانة، بنية الاحتفاظ بها أمانة لصاحبها، عندئذ لا يكون ضامنا لأن يده في هذه الحالة يد أمينة. وإن شاء هذا بالخيار، يو يملكها يو يحفظها أمانة لصاحبها، وإن شاء دفعها إلى الحاكم ليحفظها أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المالك، يتمكن أن يدفعها إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يحفظها أو يبيعها إذا لم يكن عنده مثلا حمى، يعني أراضي لرعي وحفظ الأغنام ما عنده، فيتمكن أن يبيعها ويوصل ثمنها إلى مالكها. وفي حكمها كل ما لا يمتنع من صغير السباع، يقول في حكم الشياة التي لا تمتنع من صغار السباع فضلا عن الكبير، كل ما لا يمتنع من صغير السباع كأطفال الإبل، أطفال البقر، أطفال الخير، أطفال الحمير، الباط، الدجاج، كل هذه الحيوانات لا تمتنع من صغير السباع فضلا عن الكبير، واضح فضلا عن الكبير. لكن يقول على تردد، هذا التردد منشأه التعدي عن مورد الروايات، لأنه وردت روايات على أن الشاة التي تمتنع التي لا تمتنع عن صغير السباع والتي هي معرضة للتلف يجوز للآخذ أن يأخذها ويتملكها، لكن مع الضمان. لكن نريد أن نتعدى من مورد الشياه إلى كل مورد مستنبط العلة، يعني كل مورد، كل حيوان آخر معرض للتلف لا يمتنع من صغير السباع، نريد تعميم الحكم بجواز الأخذ وبالتملك لهذه الحيوانات. هذا التعميم والتعدي من مورد الروايات إلى كل مورد منصوص العلة أو عفوا مستنبط العلة، هذا التعدي غير تام ويكون من القياس، قياس مستنبط العلة. وفي حكمها كل ما لا يمتنع من صغير السباع كأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير على تردد. ولا تؤخذ الغزلان واليحامير إذا ملك ثم ظل. الغزلان واليحامير، اليحامير جمع يحمور وهو حمار الوحش، حمار الوحش. هذه الغزلان واليحامير إذا ملكها شخص ثم ظلت، واضح ضاعت عنه بحيث لم تتعود الرجوع له، في هذه الحالة هل يجوز أخذها أو لا يجوز أخذها؟ يقول المحقق لا يجوز أخذها، يعني لقطة، التفاتا إلى أمرين. الأمر الأول أنه مال أن هذه أموال للمسلم، ومال المسلم معصوم، يعني لا يجوز أخذه والاستيلاء عليه، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني المهم والأهم هو أن هذه الحيوانات يمتنعان من السباع بسرعة العدو، أن الغزلان واليحامير فيها ملكة السرعة في العدو، فهي تمتنع عن السباع الكبيرة فضلا عن السباع الصغيرة، هي تمتنع تتمكن أن تفر منها، فإذا كانت كذلك لا يجوز للآخذ أن يأخذها، لأن الآخذ إنما يجوز له أخذ الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فضلا عن الكبار، أو من السباع الكبار على الأقل، لا يمتنع من السباع الكبار، هذا الذي يكون معرضا للتلف يجوز للمنتقض أخذه. أما الحيوان الذي يمتنع من السباع الصغار والكبار بسبب سرعة العدو، بسبب سرعة الركض، في هذه الحالة لا يجوز للآخذ المنتقط أخذه، ولأنهما يمتنعان عن السباع بسرعة العدو، ولو وجد الضوال في العمران لم يحل أخذها، ممتنعة كانت كالإبل كالإبل أو لم تكن يعني ممتنعة كالصغير من الإبل والبقر. لو فرضنا أن الملتقط وجد حيوانا ضالا مملوكا يعني في العمران، العمران هي الأراضي التي تكون معمورة يعني فيها بناء زرع كذا، أو تكون قريبة من الأراضي المعمورة، واضح، بحيث دائما أخذها يلازم احتمال أن يجد مالكها في تلك الأراضي المعمورة. دائما إذا وجد الضال في الأراضي المعمورة أو في الأراضي القريبة من الأراضي المعمورة، هو دائما يحتمل أن هذا الحيوان الضال ملك لشخص في تلك الأراضي المعمورة. فإذا كان كذلك، هل يجوز له أخذها أو لا يجوز؟ يقول المحقق: لا يجوز أخذها، سواء كانت هذه الحيوانات الضوال ممتنعة، يعني ممتنعة عن السباع، إما بسرعة العدو وإما بقوة، بامتناعها بالقوة، سواء ممتنعة كانت كالإبل، الإبل ممتنع لكن مو بالسرعة وإنما بالقوة، يعني عند قوة يتمكن أن يواجه الحيوان المفترس فيها بتلك القوة، أو لم تكن، يعني لم تكن ممتنعة كالصغير من الإبل والبقر. هذا الصغير من الإبل والبقر لا يمتنع من السباع، فإذا وجدها الملتقط في الأراضي المعمورة لا يجوز له أخذها. ولو أخذها، لو فرضنا أنها ارتكب المحرم، لا يجوز له أخذها. لو فرضنا أنه أخذها، كان بالخيار بين إمساكها لصاحبها أمانة، ولتخير بين أن يبقيها عنده أمانة لصاحبها وعليه نفقتها، يدفع عليها النفقة من غير رجوع بها، يعني بالنفقة، ولا يرجع على بنفقتها على مالكها بعد أن يعثر عليه، باعتبار أنه غاصب، والغاصب يؤخذ بأشد الأحوال. هذا غاصب أخذ هذا الحيوان الذي وجده في الأرض المعمورة مع تحريم الأخذ عليه، واضح، مع منعه من الأخذ هو أخذه، فيجب عليه أن يدفع النفقة ولا يرجع بالنفقة على مالكه، ويكون ضامنا له، يعني بين إمساكها لصاحبها أمانة، لكن أمانة مضمونة، معنى أنها لو تلفت يكون هو الضامن لها، لأنه صحيح أنه نوى بها الأمانة، صحيح أن يده كانت يد أمينة، صحيح أنه نوى الأمانة بها، يعني حفظها أمانة عنده للمالك، لكن يده ليست يدا أمينة، لأنه هو ممنوع من أخذها، مع ذلك هو ارتكب المحرم وأخذها. هذا المطلب الأول. وبين دفعها، يعني كان بالخيار بين إمساكها لصاحبها أمانة وبين دفعها إلى الحاكم، يعني يدفعها للحاكم إذا كان الحاكم موجود. ولو لم يجد حاكما أنفق ورجع، يعني أنفق عليها ورجع بالنفقة على صاحبها، ورجع بالنفقة أي على صاحبها. وإن كان شاة، يعني هذا الحيوان الذي وجده في العمران كان شاة، حبسها 3 أيام، يحبسها 3 أيام، فإن لم يأتي صاحبها باعها الواجد وتصدق بثمنها، يعني يتصدق بثمنها عن صاحبها المجهول. ويجوز التقاط كلب الصيد، كلب الصيد الذي يملك باعتبار وجود هاي المنفعة به، وهي منفعة الصيد، على خلاف طبعا، بعضهم قال لا يملك، لكن كلب الصيد الذي يكون ملكا يجوز التقاطه. فإذا التقطه وأخذه الملتقط يلزم تعريفه سنتان، ثم يعني بعد السنة إذا لم يجد صاحبه ينتفع به إذا شاء، لكن ويضمن قيمته، لأن الانتفاع به دائما الانتفاع بملك الغير، وإن كان بعد التعريف سنة وعدم وجدان المالك، لكن الانتفاع بملك الغير دائما يلازم ضمان القيمة بالنسبة للحيوان الذي ينتفع به. هذا المقدار كافي، والحمد لله رب العالمين.